بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. وهذا الحديث سيأتي تحت هذه الترجمة مسندا موصولا. قال: حافظ بالنون فيهما، والمراد أهل الإسلام الذي بحضرته عند تلك المقالة، وهو محمول على أكثرهم، أو المراد نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا الأسود بن قيس، قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وقول إنا أمة أمية، الأقرب أنه أراد أكثرهم، بقوله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين. والكتابة فيهم قليلة جدا ونادرة. وقوله أمية بلفظ النسب إلى الأم، فقيل المراد أمة العرب لأنها لا تكتب، أو منسوب إلى الأمهات، أي أنهم على أصل ولادة أمهم، أو منسوب إلى الأم لأن المرأة هذه صفتها غالبا، وقيل منسوبون إلى أم القرى، ذكر هذا الحافظ. وقيل العرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يقطع التعلق بعلم النجوم وسيرها لمعرفة دخول الشهر وخروجه، وأن المعتبر إنما هو بالرؤية لا بالحساب، فلا يجوز الاعتماد في دخول الشهر أو الخروج منه بالحساب أو بعلم الفلك، وإنما الواجب بما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتقدم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالاعتماد على التقاويم والحسابات هو خلاف الصواب. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على العمل بالرؤية دون الحساب إلا من شذ في ذلك، والذي يشذ في ذلك هو محجوج بالإجماع قبله. ولو كان الأمر متعلقا بالحساب لقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فلنكتب ولنحسب. فلما لم يعلق الأمر بذلك دل على أن المناط في دخول الشهر هو الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا هو المعتبر. فلا يلتفت إلى قول الفلكيين، لا يلتفت. فلو بحساب الفلكيين أن شهر شعبان مثلا ينتهي إلى 29، والذي سيأتي هو أول يوم في رمضان، أو الشهر ينتهي إلى 29 من رمضان، والذي بعده هو أول يوم من شوال، فحصل غمام فلم يرى الهلال، أنأخذ بقول الفلكيين أم نعتبر بالرؤية؟ نعتبر بالرؤية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم. وذكر الحافظ أن قوما ذهبوا إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض، ونقل عن الباجي إجماع السلف الصالح حج عليهم في العمل بالرؤية. وقال ابن بزيزة وهو مذهب باطل، يعني التعلق بالحساب وسيرها، فقد نهت الشريعة عن الخوف في علم النجوم لأنه حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل، يعني لا يعرف الحساب إلا القليل، ولهذا الشرع جعل هذا الأمر إلى ما يعرفه الناس وهو الرؤية، رؤية الهلال، ولله الحمد يعرفه الناس. وهل رؤية أهل بلد تعتبر رؤية لجميع أهل البلاد أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الصحيح أن لكل أهل بلد مطلعا، كل أهل بلد مطلعا تعتبر به، وأن الشخص يصوم ويفطر مع أهل بلده ما لم ير الهلال بنفسه، فإن رآه بنفسه فأبلغ الجهات المختصة، فإما أنه يعتبر بقوله فيصوم الناس أو يفطرون، وإما أنه لا يعتبر بقوله وهو فيعمل بما يتيقنه ويخفيه حتى لا يساء به الظن أو يفتح باب شر. وبسبب تفرغ كلمة المسلمين رب بلدين أو قريتين أو محلتين هما متقاربتان، ومع ذلك هذه مع دولة وهذه مع دولة، هؤلاء صائمون وهؤلاء مفطرون، كالطوال وحرب، ما الفرق بينهما؟ كل يرى الآخر. فنسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتفريق المسلمين هذا من المؤامرات والمكائد التي تدبر ويخطط لها، والذي يسعى لشبع بطنه مغفل، فهذا يظن أن شبع بطنه بأنه إذا كان بلد كذا ولد كذا دولة، وبلد كذا ولد كذا دولة، وما درى المسكين أن الكفار يتسلطون عليه، يتسلطون عليه ويهجمون عليه فيأكلونه ثرواته ويمتصونه مصا ويخرجونه مثل ما ترمى النواة بعد ذلك. قال رحمه الله: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، أو باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين بضم أوله وفتح ثانيه، ويجوز فتحهما أي المكلف، ويجوز لا يتقدمن رمضان، ويجوز لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا هشام قال هو الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم. وهذا الحديث فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عادة بأن يصوم غير النغمة، الله يحفظه، غير النغمة هذه، بصوم يعني يعتاد صوما، كان يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوما ويفطر يوما، أو يوما ويفطر يومين، في هذه الحالة له أن يصوم وأن يتقدم رمضان إذا وافق صومه. أما أن يتعمد صوم رمضان قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا منهي عنه، والنهي هنا للتحريم، وصيام يوم الشك كذلك النهي فيه للتحريم، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. واختلف أهل العلم في العلة، فقيل النهي لمعنى رمضان أي احتياطا لرمضان، يعني سبب النهي أن بعضهم يصوم احتياطا لرمضان، وقيل خشية الضعف قبل مجيء رمضان، وهذا لا وجه له، فمعناه إذا كان ما يخشى الضعف معناه يجوز، وليس هذا معنى الحديث. وقيل للتقوي على الصوم، وهذا أيضا المعنى لا وجه له. وقيل لما في ذلك من الاعتراض على خبر النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهو يتعمد الصوم خشية أن يكون من رمضان. فعلى كل لا ينبغي للشخص أن يصوم يوم الشك أو أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة فوافقت ذلك فله. وجاء حديث عن أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ومن أهل العلم من يضعفه الإمام أحمد بن معين، ومنهم من يقول هو حسن، وهذا أقرب لأنه لم يعل إلا بمظاهره يخالف الأحاديث الصحيحة، فإذا أمكن الجمع فلا إشكال، وعليه فيكون المعنى إذا انتصف شعبان فلا تصوموا أن الناس في شعبان على أحوال، إما شخص لو عادة يصوم يوما ويفطر يوما فهذا لا حرج عليه، يصوم الاثنين والخميس فهذا لا حرج عليه، كان قبل النصف من شعبان أو بعد النصف من شعبان أو قبل رمضان بيوم أو يومين هذا لا حرج عليه. طيب شخص ابتدأ يصوم شعبان كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان، فصام أسبوعا وأفطر ثلاثة أيام، وصام ثلاثة أيام ثم أفطر يومين وصام أربعة، فهذا لا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فيكون النهي لمن لم يصم من شعبان شيئا حتى انتصف فشرع في الصيام، ففي هذه الحالة يكون مكروها. فإذا صام قبل رمضان بيوم أو يومين كان محرما، وهذا قول الروياني من الشافعية، وهذا القول هو أقرب الأقوال جمعا بين الأدلة. وبعض الناس لا يتقدم رمضان بصوم فيجعل قبل الصوم طعاما معينا يأكله بحجة توديع الطعام، ذكر هذا ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، وقال هذا عادة مأخوذة عن النصارى يأكلون عند قرب صومهم. وبعضهم يكثر من المعاصي والذنوب قبل دخول رمضان، قل سيأتي رمضان ستغلق علينا هذه المعاصي والذنوب فنكثر من المعاصي والذنوب قبل دخول رمضان. وذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن بعضهم يقول إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. يعني ننظر لك أقداح كبيرة واشرب من الخمر، لا تشرب بأقداح صغيرة لأن الوقت ضاق. نعم الوقت ضاق، باقي معك 10 أيام فاستغلها. نسأل الله السلام والعافية. بلى بلى، وهكذا الآن أصحاب التخزين وأصحاب المعاصي سماع الغناء واللهو والمجون، فيقول الآن أكثر من المعاصي قبل أن يأتي رمضان. جاء رمضان، جاء شعبان منذرا بالصيام فاسقياني راحا بماء الغمام، وهكذا يقول آخر. وآخر يكره شهر الصوم لأنه يضيق عليه، فهو يريد لو أمكنه أن يستعدي على هذا الشهر. دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدار، فلو كان يعديني الأنام بقدرة على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر. هذا قاله ابن سفيه للرشيد رحمه الله، رحم الله الرشيد، ما هو الابن السفيه. قالوا فجاءه صرع قبل رمضان يأتيه في اليوم أكثر من مرة حتى مات به، نسأل الله السلام والعافية. وهكذا بعض الناس يأتي رمضان فيجتنب المعاصي فيثقل عليه رمضان، فهو يريد أن ينتهي هذا الشهر، وكل هؤلاء محرومون مخذولون من فضيلة هذا الشهر، فصار كأنه يعبد الشهر لا رب الشهر. قال رحمه الله: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أحل لكم ليلة الصيام، أي في ليلة الصيام، الرفث كناية عن الجماع ويقال الرفوث، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي سكن لكم، وكل ما يدل عليه معنى اللباس. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخونونها إما بالجماع وإما بالأكل والشرب كما سيأتي بيانه بالحديث، فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب الله سبحانه وتعالى عليهم وعفى عنهم. فالآن باشروهن، المراد المباشرة هنا الجماع، لأنه هو الممنوع وهو الذي ذكر. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الولد في قول أكثر أهل التفسير، وقيل ليلة القدر روي عن ابن عباس، وقيل ما أحله الله لكم، لكن أول الآية يدل على أن هذا المراد، وابتغوا ما كتب الله لكم الولد أو شهوتكم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يعني إذا أصبح صائما فجاء وقت الإفطار المغرب فأفطر ثم رجع ينتظر العشاء فنام، فإذا نام لا ليس له أن يأكل حتى يأتي اليوم الثاني، حتى يأتي المغرب الثاني، في هذه الحالة يفطر. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، وهذا فيما كانوا عليه من شدة الحال ما عندهم طعام يفطرون عليه، والآن أنواع الأطعمة، أنواع الأطعمة، فأين الشاكرون؟ أين الحامدون لربهم سبحانه وتعالى المعترفون بقدر هذه النعم؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، يعني لعل تعني من بعض جيرانها أو من بعض من تعرف. وكان يومه يعمل، كان يعمل في الحطب يحتطب أو يزرع، فغلبته عينا، يعني نام، فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، الخيبة الحرمان في الوصول إلى ما يطلب، معناه الآن أنت بنومك هذا حرمت ما كنت تطلبه من الطعام، فأصبح صائما ولم يأكل شيئا. فلما انتصف النهار غشي عليه، يعني ما مثال ما يقول جاله دوخان أغمي عليه من شدة الجوع والجهد والتعب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبروه بما حصل لقيس بن صرمة، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا الحديث انفرد به البخاري، وهذه فيها إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فانتقل الحكم من الشدة إلى التخفيف، فكان الحكم شديدا ثم بعد ذلك نسخ، وحصلت فرحة المسلمين بذلك، وبهذا تظهر محاسن هذه الشريعة وفضلها. وفرحهم كان بنزول الآية كلها بإباحة الرفث إلى النساء وإباحة الطعام والشراب إلى أن يتبين الفجر، وبهذا الحديث أن من يفطر بحجة الأعمال الشاقة يعتبر عاصيا، فهذا الرجل لم يفطر بحجة الأعمال الشاقة ونزل التخفيف، فلو كان الأمر واسعا لأفطر. فالأعمال الشاقة لا تبيح للصائم الإفطار، وإنما يجب عليه أن يصوم، فإن عجز عن الصيام مع العمل الشاق ترك العمل الشاق ونظر عملا يوافقه ويلائمه. لكن من صام فاعتراه شدة حتى كاد أن يهلك، في هذه الحالة له أن يفطر وينظر له عملا يستمر فيه، لأن الصيام واجب فلا يتسبب في ترك هذا الواجب بالأعمال. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في الباب قبله موصولا. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. عقال الخيط الحبل، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، لأنه نزل أولا قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم تنزل كلمة من الفجر التي هي مبينة للمراد، فظن عدي أن المراد الخيط، الخيط على ما هو معلوم، خيط أبيض وخيط أسود على الظاهر، فجعلهما عند وسادته، فكان كلما قام الليل ينظر هل يتبين أو لا، حتى يقول: إذا تبين معناه هذا الوقت الذي ليس لي أن آكل أو أشرب. قال: فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، يعني ذكر له ما يحصل له أنه فعل خيط أبيض وخيط أسود وما تبين له شيء، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. وهذا الحديث أخرجه مسلم، وفي هذا العمل بالظاهر حتى يتبين المراد، وأنه لا تثريب على من قام بذلك وعمل به. وما جاء إنك لعريض القفا يعني معنى أن ليلك طويل، وليس المعنى أنه من الغباوة أو نحو ذلك. هذا هو الصواب في تفسير هذه الجملة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد حاء. وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرب قال حدثني أبو حازم. فسعيد بن أبي مريم له شيخان: ابن أبي حازم وأبو غسان محمد بن مطرب. قال: حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد قال: أنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وهذا أيضا أخرجه مسلم. وقوله وكلوا واشربوا الأمر هنا للإباحة، لأنه جاء بعد حظر وليس معناه الوجوب. والتبين بما لا يختلف فيه اثنان، فلو قال أحد طلع الفجر والآخر ينظر يقول ما طلع، فالقول قول من قال ما طلع، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الله عز وجل قال حتى يتبين، والمراد بذلك الفجر الصادق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، هذا وصله الإمام مسلم من حديث سمرة، وجاء نحو من حديث ابن مسعود وهو في البخاري ومسلم. وأذان بلال هو الأذان الأول، والمعنى أنكم إذا تسحرتم فسمعتم الأذان الأول فلا تمتنعوا من السحور وكلوا، لأن الأذان الأول يكون قبل طلوع الفجر الصادق. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله وابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. عبيد الله يروي عن نافع عن ابن عمر، ويروي أيضا عن القاسم بن محمد عن عائشة أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. في هذا مشروعية الأذان الأول، وأن استبداله بضرب المدفع أو بالطبول أو بالتهليل والتسبيح أن هذا كله من البدع، وإنما المشروع هو الأذان الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرعيته. وفي هذا اتخاذ مؤذنين للأذان الأول وللأذان الثاني حتى يحصل التبين لمن سمع الأذان، فيعرف أن هذا هو الأذان الأول لأن فلانا هو الملتزم بذلك. فلو أن شخصا نام فغلبه النوم فاستيقظ وهو يسمع أذانا، ربما لا يدري هو الأول أو الثاني إذا كان الذي يؤذنهما واحد، لكن إذا كان لكل واحد منهما من يختص به تميز له أن هذا هو الأذان الأول أو هذا هو الأذان الثاني. وفي هذا أن الأذان الثاني لا يكون إلا عند طلوع الفجر، فلا يجوز أن يقدم قبل طلوع الفجر بحجة الإمساك. على النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ويقول كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. والله عز وجل آية في الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا دين الله عز وجل، ما هو دينك أنت تتصرف فيه كيفما تريد. أنا سأفعل هذا احتياطا، سأفعل هذا تحرزا، هذه وسوسة وباب من أبواب الشيطان وطريق من طرقه وسبيل من سبله، وإنما الواجب عليك أن تعمل بالكتاب والسنة، هذا هو الواجب. فتأكل وتشرب إذا أحببت، وإذا كان لك له طلب عندك حتى يتبين الفجر، فإذا تبين الفجر كففت عن ذلك، هذا معناه. أما لا هناك وقت إمساك ووقت كذا، هذا لا دليل عليه، ووقت واحد، وقت الإمساك ووقت شرعية صلاة الفجر واحد. وقوله ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، هذا كناية عن أن الوقت بينهما قريب، الوقت بينهما قريب، لا ليس المعنى أنه مجرد هذا يطلع يأذن وينزل ويطلع الثاني يأذن وينزل، لا ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى أي القرب بين الأذانين، لا يكون بينهما يعني فرق طويل جدا، يعني مثلا الفرق بينهما يصل إلى ساعتين أو إلى ثلاث، لا يعني يصل إلى حدود نصف ساعة ونحو ذلك. وقد جاء ما يبين هذا المعنى، جاء ما يبين هذا، كم بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، 50 آية يطلع الواحد ويأذن وينزل، نعم كما سيأتي في حديث أنس. فإذا بارك الله فيكم، الأكل والشرب يكون حتى يتبين الفجر الصادق، وأما ما يفعله الناس اليوم من الأذان قبل دخول الوقت الشرعي فهو بدعة منكرة، كما قرر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من علماء الشافعية، قرر أن هذا بدعة منكرة، وأن هذا من سبب من أسباب قلة الخير وانتشار الشر، قال يؤذنون قبل الفجر نحو ثلث ساعة ونحو ذلك وقت إمساك، وبعض الناس ربما يسمع الأذان ويصلي من العجائز وبعض يعني كبار السن وهكذا يصلون، أول ما يسمعون الأذان يصلون، ربما بعض النساء تكون ليلها وهي في سهر لأنهم يطلبون السحور يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، فمعناها تجلس لها ساعات في المطبخ فتبقى متوضئة متجاهدة للصلاة، أول ما تسمع الأذان تصقع ركعتين أي نعم، وبعدها تنام، وعلى مسؤولية من؟ على مسؤولية من غشها. وهكذا يجب إذا علموا أن هذا الأذان في غير وقته ألا يصلوا في هذا على هذا الأذان، لأنه في غير وقته الشرعي وصلاتهم تكون بذلك باطلة. والإمام الشافعي رحمه الله قال إذا وقع التكبير تكبيرة الإحرام قبل الأذان قبل الدخول الشرعي ثم دخل بطلت الصلاة، الصلاة باطلة، فما بالك يعني الصلاة كلها تقع قبل أن يدخل الوقت. فنسأل الله السلام والعافية. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة ما هو الفجر الأول والفجر الثاني، الفجر الأول ما يكون الضوء فيه يعني إلى الأفق طولا، وأما الفجر الصادق ما كان منتشرا عرضا المعترض، المعترض. وجاء عن بعض السلف أنه يجوز الأكل والشرب حتى بعد صلاة الفجر، روي هذا القول عن حذيفة وهكذا عن الأعمش، والصحيح ومذهب جمهور أهل العلم أنه بطلوع الفجر الصادق والذي تحل فيه صلاة الفجر بذلك يكون الامتناع عن الطعام وعن الشراب وسائر المفطرات، نعم. ويكون من نقل الإجماع في ذلك غير مصيب لأن الخلاف قد ثبت فيه.